أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، وقد ادعى الشيخ الأعظم يرحمه الله، أو أفاد الشيخ الأعظم يرحمه الله، أن الروايات كثيرة، الروايات الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. ثم أوردنا إشكالا بأن بعض الروايات وهي موثقة ابن أبي يعفور تدلل في ظاهرها الأولي على جواز إجراء قاعدة التجاوز في الوضوء. الرواية كانت تقول هكذا: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، يعني لم تتعدى. هذه الرواية الذي يظهر منها بادئ ذي بد أنك إذا تعديت جزء الوضوء ودخلت في جزئه الآخر فشكك ليس بشك، أو شكك ليس بشيء، يعني لا ترتب عليه أثرا، امضي صحح وضوءك. لكن قلنا أن هذه الرواية أولا تتعارض مع الروايات الأخرى الدالة على الاعتناء بالشك في أفعال الوضوء، وثانيا نعم هي مخالفة للإجماع المنعقد على عدم جواز إجراء قاعدة التجاوز في الوضوء. ثم بينا أن الشيخ الأعظم أرجع الضمير في الرواية ماذا تقول: وقد دخلت في غيره، يعني في الجزء الآخر المغاير له. قال هذا في غيره ما يرجع إلى الجزء، يرجع إلى الوضوء، يعني في غير الوضوء شيء آخر غير الوضوء، يعني انتهيت من الوضوء دخلت في غيره فهذا الشك لا ترتب عليه أثر. يعني الرواية في الحقيقة شو تصير؟ دالة في هذا المورد على قاعدة الفراغ، مو دالة على قاعدة التجاوز، أو أنها دالة على قاعدة التجاوز لكن تشير إلى أن التجاوز في الوضوء نعم بمعنى الانتهاء من الوضوء بأكمله. خلاص، بعد ذلك قلنا أن الشيخ أورد كلاما، من هذا الكلام أشكل على الشيخ بإشكالين. الكلام الذي أورده الشيخ يرحمه الله، يعني الشيخ الأعظم، أن الظاهر من هذه الرواية أن هذا حكم جزئي، يعني إذا شككت في شيء وقد جاوزته إلى غيره تعديته إلى غيره ما يوجد في هذه الرواية هو حكم جزئي يندرج تحت قاعدة كلية. وإذا كان الأمر كذلك فالمفروض أن نقول إن هذه الرواية شنو جائية على نسق الروايات الدالة على جواز إجراء قاعدة التجاوز. إيه هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذه الرواية فيها تضاد. ما هو التضاد؟ يعني من ناحية تصحح إجراء قاعدة التجاوز، ومن ناحية ماذا؟ تتضاد مع قاعدة الفراغ، لأن هذه الرواية ماذا تقول؟ إذا شككت وقد اجتزته فيه، دخلت وقد دخلت في غيره، يعني في جزء غيره، فليس شكك بشيء، يعني امضي صحح العمل. وقاعدة الفراغ شو تقول لنا؟ لا تمضي، لأنك شككت في أثناء العمل. الفراغ لا يطبق إلا إذا كان الشك بعد الانتهاء من العمل. ثم حاولنا أن نجيب على هذين الإشكالين. أولا نجيب عن الإشكال الثاني بأن التضاد، تضاد في الحقيقة ليس بمستقر، يعني التعارض ليس بمستقر، لأنه بالتأمل في هذه الرواية أصلا إذا قلنا بأن قاعدة التجاوز تجري ماذا تكون؟ تكون حاكمة على قاعدة الفراغ، بمعنى أنه لا موضوع لقاعدة الفراغ في هذا المورد، ضيقت موضوع قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ شو تقول؟ إذا شككت بعد الفراغ، هذا ما عندك شك بعد الفراغ، شكك كان قبل الفراغ مورد لإجراء قاعدة التجاوز، فبعد ما تجري قاعدة الفراغ. فإذا انتهينا من الإشكال الثاني. الإشكال الأول هو الإشكال العويص، يعني كيف نحمل الضمير على غير الوضوء مو على غير جزء من أجزاء الوضوء. هذا إشكال عويص خلاف الظهور، ولكن هذا الإشكال العويص له أكثر من حل. تتذكرون في كلامنا الآن في مطاوي الكلام الذي قلنا اليوم والأمس الماضي يظهر منه بعض الحلول. مثلا من الحلول أن نحمل هذه الرواية موثقة ابن أبي يعفور على قاعدة الفراغ أصلا، فواضح يصير في غيره، يعني مو دل على قاعدة التجاوز حتى شنو تصير يعني مضادة للروايات التي تقول اعتني بشكك إذا كان شكك في أثناء الوضوء. هذا أحد الحلول. إذن هذا الحل ماذا يقول؟ احمل الرواية على قاعدة الفراغ، واسلخ الرواية عن الإلحاق بقاعدة التجاوز، يرتفع الإشكال. الحل الثاني، هو ما أفاده الشيخ الأعظم يرحمه الله، وهو بداية شنو؟ طبعا احنا في الأمس الماضي قلنا الإشكال هذا اللي في هذه الرواية بأن قاعدة التجاوز تتضاد مع قاعدة الفراغ، هذا إشكال سائل، يعني يسري إلى جميع الموارد. جميع الموارد الأخرى ماذا تقول؟ تقول اجري قاعدة التجاوز. طيب لما تنتهي تقول قاعدة الفراغ، راح يحصل عندك الشك، هذا راح يحصل تعارض، تقول لا تجري قاعدة التجاوز لأنك شككت في الأثناء، فما يصدق على أنك فرغت من الشيء. إذا كان الشك بعد الفراغ من المركب، هنا تجري قاعدة الفراغ. بس قلنا هذا الإشكال السيال الذي يجري في جميع الموارد، حله بالقول بأن قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ، يعني رافعة لموضوعها لا موضوع لها في المقام. خلنا نشوف الإجابة التي أوردها الشيخ الأعظم يرحمه الله. إيش قال الشيخ الأعظم؟ قال إن الوضوء بأجمعه بأجزائه من غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والرجلين، هذا بنظر الشارع هذا مركب، صح، الأفعال مركبة تتكون من أجزاء، كل جزء يغاير الجزء الآخر، لكن الشارع المقدس اعتبر هذه الأجزاء المتعددة أمرا واحدا. ولاحظ هذه الأجزاء كأمر فارد غير يعني غير متعدد. صح، هو الوضوء مركب من أجزاء، بس الشارع لاحظ هذا التركيب المتعدد واحدة، مثل الآن احنا الإنسان نراه واحد مع أنه مركب ماذا؟ من أجزاء. كذلك أيضا هنا الوضوء في غسلات في مساحات، لكن نعتبره واحدة، فالشارع اعتبر الوضوء أمرا واحدا. طيب ما هو الأساس أو الحيثية التي على أساسها اعتبر الشارع الوضوء أمرا واحدا؟ يقول شوف الحيثية، هناك علاقة بين السبب والمسبب، ففي بعض الأحايين نطلق المسبب على السبب والعكس صحيح، يعني نطلق السبب على المسبب. فهنا نحن صحيح أول ما نبدأ في الوضوء ماذا نفعل؟ نغسل الوجه واليدين ونمسح على الرأس والرجلين، عندنا أفعال متعددة، بس ماذا يحصل لنا من هذه الأفعال المتعددة؟ الذي يحصل لنا من هذه الأفعال المتعددة هو أمر بسيط. ما هو الأمر البسيط؟ الطهارة اللي هي شنو؟ نور معنوي، نورانية معنوية تحصل لدى الإنسان عندما يقوم بهذه العملية الخارجية بقصد القربة. يحصل له هذا الأمر البسيط. فالشارع بما أنه نعم لاحظ هذا المسبب اللي هو الطهارة كأمر بسيط، أطلق على سببه وهو الغسلات والمسحات المركبة، أطلق عليه واحدا اعتبارا، باعتبار أن المسبب وهو الأثر طهارة واحد، فكأن هذه الوحدة الموجودة في المسبب لوحظت في السبب في الغسلات والمسحات. ولا مانع من ذلك، يعني احنا كثيرا ما نطلق السبب على المسبب والمسبب على السبب، معي؟ بأي علاقة بأي سبب من الأسباب لذلك مر عليكم مثلا في البلاغة بعلاقة مثلا الأول والمشارفة، مثل ما جاء في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، وهو ما يعصر الخمر، هو يعصر العنب، لكن العنب عصره لأنه سيؤول إلى خمر، يعني عصر العنب سبب، والمسبب هو ماذا؟ الصيرورة، الآول، الرجوع إلى خمر. فصح إطلاق الخمر على ماذا؟ على هذا المعصور اللي هو العنب بعلاقة الأول والمشارفة، اللي هي في الحقيقة علاقة سببية ومسببية في واقعها. طيب هنا الأمر كذلك. طيب هل عندك ما يعني يقرب هذه الحيثية التي أوردتها أيها الشيخ الأعظم؟ يقول نعم، والدليل على ذلك يعني أن الشارع اعتبر الغسلات والمسحات كأمر واحد بصير. الدليل أن نعم أن العلماء لم يجروا قاعدة التجاوز شنو؟ أي في الأمور المشابهة للوضوء. مثلا لاحظوا الفاتحة، إذا شككنا في كلمة من كلماتها نطقناها عدل يعني صح أو غير صح، ما يقول لك بعد خلاص أنت قريت الفاتحة تجاوزت وأنت في أثناء الفاتحة. طبعا هذا لمن لم يكن من كثير الشك، يقول لك أعدل قراءة، اقرأ على نحو الصح، على نحو الصواب. ليش؟ لأنه ما اعتبر الفاتحة تتكون من مجموعة من الكلمات، اعتبر كل هذه الكلمات أمرا واحدة سمى القراءة في الصلاة. إيه؟ طيب هذا شاهد، يقول الشيخ الأعظم شاهد على ماذا؟ على أن الذي يماثل الوضوء من أفعال الصلاة كالوضوء، لا تجري فيه قاعدة التجاوز. وعندنا بعد قرينة، مو بس شاهد، عندنا قرينة. المشهور كما قلنا من الفقهاء قالوا إن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء طبقا لما جاء من الروايات، ولم يكتفوا بذلك بل ألحقوا بالوضوء الغسل والتيمم. ليش؟ لأن الغسل يوجب طهارة معنوية، له ماذا؟ أثر، له مسبب معنوي، وكذلك التيمم يوجب نفس الأثر المعنوي الذي يوجبه الوضوء، وهو الطهارة النورانية الحاصلة بعد الفعل. طيب وهذا يعني أن الموجب لعدم جواز ومسوغية إجراء قاعدة التجاوز في الوضوء وفي الغسل أيضا وفي التيمم أيضا، ما هو الموجب؟ الموجب أن هؤلاء الفقهاء يرون أن هذه الأمور أو الأفعال كل واحد منها، يعني الوضوء على حدة أمر واحد، أمر واحد يعني معتبر له وحدانية فاردة في نظر الشارع، الغسل أيضا كذلك والتيمم أيضا كذلك. طيب وإذا كان واحدا فبعد ما راح يرد عليه الإشكال أنه كيف هو تجاوز من يد إلى يد أخرى ومع ذلك لم يجري قاعدة التجاوز، لأنه ما زال في نفس العمل، العمل لوحظ باعتبار المسبب، فأطلق الوضوء باعتبار ما يحصله أو ما يحصل من هذه الأفعال يعني الغسلات والمسحات من طهارة، والطهارة أمر فارد واحد. طيب ولذلك أيضا بعد حتى إشكال التعارض ما يصير عندنا تعارض بين جريان قاعدة التجاوز وعدم صحة جريان قاعدة شنو؟ الفرار. ليش؟ لأن الجاري أساسا هو قاعدة الفرار في المقام. نعم، مو قاعدة التجاوز هنا، ما تجري إلا قاعدة الفراغ. إذا فرغت من كل الوضوء وشككت في أي جزء من أجزائه كغسل اليد اليمنى أو اليسرى أو المسح على الرأس، خلاص تبني على صحة وضوءك لأنك تطبق قاعدة الفراغ. إذن هذا الحل من جاء به؟ جاء به الشيخ الأعظم يرحمه الله، يعني بيّن أن كل من الإشكالين المتقدمين لا يرد على موثقة ابن أبي يعفور. ما هو السبب لعدم وروده؟ لأن الشارع اعتبر الغسلات والمسحات كأمر واحد، فلم يصحح إجراء قاعدة التجاوز، وبالتالي أيضا التعارض ما يجي، لا تجري قاعدة التجاوز ولا التعارض يأتي. بس ها هنا السيد الخوئي يرحمه الله عندما قرأ كلام الشيخ الأعظم فهم من كلام الشيخ خلاف ما أراده الشيخ الأعظم. ايش قال السيد الخوي؟ قال هكذا، قال الشيخ الأعظم يقول إن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء لأن المطلوب في الوضوء ماذا؟ هو الطهارة، وهذه الطهارة هي أمر بسيط لا أجزاء له. الشيخ ما قال هالكلام، ما قال إن المطلوب في الوضوء هو أمر واحد حتى نعم نقرر كلامه على هذا النسق وعلى هذا النحو الذي أفاده السيد الخوي يرحمه الله. أبدا ما قال الشيخ ذلك. إيش قال؟ قال الشيخ يرحمه الله هذه أفعال متعددة، الغسلات والمسحات، بس باعتبارها سبب لأمر واحد هو الطهارة، جاز ملاحظة ماذا؟ المسبب اللي هو أمر واحد، وإطلاق المسبب على السبب اللي هو أمر متعدد. فالوحدانية ماذا؟ اعتبارية للسبب اللي هو الغسلات والمسحات، والوحدانية الحقيقة لمن؟ للطهارة الحاصلة. فالغسلات والمسحات ما ادعى الشيخ أنها أمر واحد حقيقي وهو المطلوب شرعا، بل ادعى الشيخ يرحمه الله أنه واحد بالاعتبار، الغسلات والمسحات واحد بلحاظ المسبب الذي يترتب على هذا السبب اللي هو الغسلات والمسحات. فإذا ما أفاده المحقق الخوئي يرحمه الله في حمله لكلام الشيخ الأعظم على أن المطلوب بنظر الشيخ هو شنو في الوضوء؟ هو الطهارة مباشرة. لا، المطلوب هو الغسلات والمسحات مباشرة، ولكن يترتب على الغسلات والمسحات الطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب، إذن فهم السيد الخوئي لكلام الشيخ فيه إشكال، فيه خدشة. يعني تصور أن كلام الشيخ مباشرة، المطلوب هو الطهارة، الشيخ ما قال المباشرة هو الطهارة، المطلوب هو الغسلات والمسحات، اغسلوا امسحوا، لكن باعتبار ما يترتب على الغسلات والمسحات اللي هو شنو؟ الطهارة. فالشارع المقدس اعتبر هذه الغسلات والمسحات كالأثر الذي يترتب عليها وهو الطهارة، يعني اعتبره أمرا واحدا، فلم يسوغ إجراء قاعدة التجاوز في الغسلات والمسحات. هذا خلاصة كلام الشيخ، يعني كلام الشيخ لا غموض فيه ولا ريب يعتري، واضح. في عندنا أمر مركب اعتبره الشارع واحدا بسبب الأثر الذي يترتب عليه وهو الطهارة، ولم يقل الشيخ بأن المطلوب بادئ ذي بدء هو الطهارة، والغسلات والمسحات إنما هي مقدمة، يعني وجوب مقدمي. هذا قد نفهمه ماذا؟ بالتحليل العقلي الذهني، بس المطلوب شرعا ماذا؟ نفس الغسلات والمسحات التي هي المطلوبة وهي الواجبة وهي التي لا تجري فيها قاعدة التجاوز. يكون ننتبه إلى هذه الحيثية. الشيخ العراقي يرحمه الله، محقق أغضياء، أشكل على الشيخ الأعظم يرحمه الله بإشكالين، خلنا نشوف الإشكالين اللذين أوردهما المحقق العراقي على الشيخ الأعظم. الإشكال الأول الذي أفاده المحقق العراقي بأن ما قاله الشيخ من وجود وحدة اعتبارية للغسلات والمسحات يتنافى مع ظاهر الرواية، لأن الرواية ماذا قالت لنا؟ الرواية تقول هكذا، نعم، فليس شكك بشيء. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، دخلت يعني في أجزاء، في جزء غيره، جزء من أجزاء الوضوء ثم دخلت في غيره، يعني دليل على أن هذه الرواية ماذا؟ نظرت إلى الغسلات والمسحات بادئ ذي بدء على أنها عمل مركب، ما نظرت الرواية إلى الغسلات والمسحات كأمر واحد كما ادعى ذلك الشيخ الأعظم يرحمه الله. فإذا أولا ادعاء الشيخ الأعظم يتنافى مع تصريح الرواية الواردة اللي هي موثقة ابن أبي يعفور. الإشكال الثاني على الشيخ الأعظم، شيخنا الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسك الزكية، أنت تقول إن وحدة المسبب مصححة لإطلاق الوحدة على السبب، فبما أن الطهارة أمر فارد واحد اللي هي مسبب عن الغسلات والمسحات فيجوز إطلاق هذه الوحدة على ماذا؟ الغسلات والمسحات. طيب تعال إلى الأمور الأخرى، شوف الصلاة، الصلاة تتكون من شنو؟ قيام وقعود وركوع وسجود وقراءة بس هذه الأفعال ماذا يترتب عليها؟ أمر واحد. شنو الأمر الواحد؟ النهي عن الفحشاء والمنكر، هذا غاية الصلاة، تخلي الإنسان الصلاة ماذا؟ يرتبط بالله ويدور، يعني يطوف حول الله تبارك وتعالى، يجعل أعماله خالصة لله. الهدف من الصلاة هي الصلة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، هذا هو الهدف الحقيقي من الصلاة. أي فإذا المسبب للصلاة، يعني الأثر المترتب من القيام والقعود والتكبيرة والقراءة هو النهي عن الفحشاء والمنكر. فالمفروض نقول بعد قاعدة التجاوز ما تجري في الصلاة، ليش؟ لأن المسبب واحد، الأثار واحد، هو الامتناع عن الفحشاء والمنكر، هذا الهدف من الصلاة. وإذا كان كذلك فمعناه ما تجري قاعدة التجاوز، لأنه يصح إطلاق المسبب اللي هو أثر واحد النهي عن الفحشاء والمنكر على السبب، على الركوع والسجود والقيام والقعود والقراءة ومن بقية أجزاء الصلاة. فإذا لا تجري قاعدة التجاوز حتى في الصلاة باعتبار وحدة الأثر اللي هو النهي عن الفحشاء والمنكر. فإذا الشيخ الأعظم أشكل الشيخ العراقي أشكل بإشكالين على الشيخ الأعظم. إشكال الأول أن ما فهمه من وجود وحدة اعتبارية للشارع باعتبار وحدة المسبب يتنافى مع ما جاء في نص الرواية اللي هي موثقة ابن أبي يعفور التي يظهر منها أن هذا المركب اللي هو الوضوء له أجزاء ولم يلحظ كأمر واحد في نظر الشارع، لأنه لو لوحظ لما جاءت الرواية على هذا النسق وعلى هذا المنوال. والإشكال الثاني على المحقق العراقي أن عندنا أمور أخرى لها ماذا؟ لها أثر، لها مسبب واحد. فإذا كان لها مسبب واحد فيمكن أن نسري أو نطلق المسبب على السبب، وبالتالي لا يجوز لنا إجراء قاعدة الفراغ عنه ومنه كالصلاة. أيضا ما يجوز لنا إجراء قاعدة الفراغ بناء على هذه النظرية التي أوردها الشيخ الأعظم يرحمه الله، لأن المسبب لهذه الأفعال التي يؤتى بها بعنوان الصلاة واحد، هو النهي عن الفحشاء والمنكر، مع أنه لم يستشكل أحد ويقول بأن قاعدة التجاوز لا تجري مثلا في الصلاة، بل الأمر كذلك في بقية العبادات، كل عبادة من العبادات لها أثر. فإذا بنلحظ الأثر ونجعل أو نطلق حقيقة الأثر على السبب، يعني نطلق حقيقة المسبب على السبب، لن نستطيع أن نجري قاعدة شنو؟ قاعدة التجاوز، ما نقدر نجري قاعدة التجاوز. فإذا التخلص من الإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم ليس بدقيق، يعني بورود هذين الإشكالين على الشيخ الأعظم، باكر إن شاء الله نناقش الإشكالين اللذين أوردهما المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.